إقعاء لكنها ليست كإقعاء الكلب، فإن المنهي عنه هو إقعاء الكلب، وكل ذلك قد سبق تفصيله وبيانه القول فيه، فلله الحمد والمنة. أما فيما يتعلق بوضع اليدين أثناء الجلوس للتشهد، سواء كان تشهدا أول أو تشهدا أخيرا، فإن المصلي إذا جلس فهو يبسط يده اليسرى على فخذه بحيث تكون قريبا من الركبة، والمرفق يكون قريبا ايضا من بطن الفخذ، ولا مانع ان يرفعه قليلا كما سيأتي في الفاظ الحديثين. اما بالنسبة لليد اليمنى فانه ورد في كيفية وضعها احاديث، حتى انها بلغت الحالات او الهيئات التي تكون عليها اليد اليمنى 5 حالات، منها مثلا ان يضع يده هكذا، يده اليمنى هكذا واليسرى هكذا، واذا جاء ويحرك السبابة هكذا، هذه هيئة بحيث تكون اليد مبسوطة كالبسط اليسرى ويحرك هكذا، هذه حالة. ومن الحالات كذلك ان يعقد البنصر، الخنصر والبنصر، ويجعلهما تلي الراحة، ثم يحلق بين الوسطى والابهام، هذه تسمى الابهام، وهذه هي الوسطى، هذا هو الخنصر وهذا هو البنصر، وهذه هي الوسطى وهذه السبابة وهذا هو الابهام، فيعقد الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، فهذه هي بحيث يضعها هكذا عاقدا الخنصر مع البنصر بحيث تلي راحة يده، ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، هذه هيئة. وهيئة ثالثة ان يعقدها جميعا هكذا، يعقدها جميعا من غير ان يحلق هكذا ويشير، واغلب الهيئات لا تتجاوز هذا كما قال ابن القيم، فكل ذلك واسع، فكل هذا الامر واسع، وان كان الاولى ان يضعها قابضا الخنصر والبنصر ومحلقا الابهام مع الوسطى ومشيرا هكذا، يعني يجعلها معتمدة على الفخذ والمرفق او المرفقين، كلا المرفقين اليمنى واليسرى لا يكون لاصقا للفخذ وانما يكون مرتفعا قليلا، انه جاء في بعض الفاظ كالوتد، فقيل انه كالوتد، فسرها بعض اهل العلم بانه يكون مرتفعا قليلا عن الفخذ. هذه هي الهيئه او الهيئات التي يكون عليها اليدين اثناء الجلوس للتشهد الاول او التشهد الاخير. اورد المصنف في هذه الترجمه حديثين، حديث وائل بن حجر وحديث ابن عمر. اما حديث وائل بن حجر فهو معروف في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قطعه منه، فقال عن وائل بن حجر أنه قال بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه. قلنا في افتراش اليسرى بأنه بأن يضع بأن يجعل ظهر اليسرى نحو الأرض وبطن يعني الرجل اليسرى يعني القدم اليسرى ظهر القدم اليسرى نحو الأرض وبطنها نحو مما يلي إليته أو يلي مقعدته. قال فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه أو فخذ ركبته على معنى على فخذه وركبته على معنى أنه هكذا قريبا لكنه لا يلقمها إلقاما إنما الإلقام غالبا ما يكون هذا بالركوع. وقيل إنه أيضا يلقمها الركوع كأنه ماسك ممسك بها على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. المرفق هو هذا هو رأس الساعد الذي بين العضد والساعد العظم هذا والذي يسمى المرفق ولهذا في الوضوء يقال يقول الله عز وجل واصلوا أيديكم إلى المرافق هذا هو المرفق العظم الذي بين الساعد والعضد. قال وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى لكنه لا يكون يعني ملصقا أولا قد يكون في هذا المشقة والأمر الثاني أن يكون مرفوعا لأنه قد يكون في شيء من المجافاة. قال ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة قبض ثنتين من أصابعه معلوم أن الأصابع خمس ثنتين أو ثنتان مقبوضتان واثنتان محلقتان يعني على هيئة الحلقة والسبابة هي التي تشير فإذا هذه كأنها تدل على هذه الهيئة من الهيئات على معنى أن يقبض الخنصر مع البنصر هكذا تكون مقبوضة ويحلق وحلق حلقة يعني بين الإبهام والوسطى. قال ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. تحريك الأصبع السبابة هل المراد التحريك المستمر في طوال مدة التشهد أم أنه تحريك فقط عند ذكر الشهادتين في أو شهادة أن لا إله إلا الله في لفظ التشهد أو أنه يذكر عند لفظ الجلالة أو كلما مر لفظ الجلالة في التشهد هذا محل خلاف بين أهل العلم وبخاصة أن بعض ألفاظ الأحاديث فيها ما يشير إلى شيء من هذا فهو هنا يقول ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها. حمل بعض أهل العلم هذا التحريك ليس بالتحريك المستمر وإنما التحريك عند الإشارة في التشهد بدليل رواية ابن الزبير فأشار بأصبعه فليس مراد تكرار التحريك وإنما مراد الإشارة عند لفظ التشهد ولهذا حمله بعض أهل العلم على هذا ولهذا قال في بعض الألفاظ وأشار بالسبابة فحركها وأشار بالسبابة. فعلى كل حال كما قلنا حاصل خلاف أهل العلم في هذا أنه إما أن يحركها دائما عند في حال التشهد، ولهذا ورد عن عطاء أنه قال إنها مقبعة الشيطان أو مذبة الشيطان، يعني تحريك الأصبع السبابة، أو أنه يحركها عند لفظ الجلالة كلما جاء لفظ الجلالة، كان يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وهكذا كلما ورد لفظ الجلالة فإنه يحركها، أو أنه يحركها عند التشهد، وهذا هو الذي يبدو، لأنها تعني التوحيد، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، فأنت كأنك توحد الله عز وجل. فالذي عليه المذهب أنه يحركها عند التشهد، وقيل أيضا في المذهب أنه يحركها عند لفظ الجلالة، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. قال: ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. فقوله يدعو بها كان الأمر ليس مقصورا على لفظ الشهادتين، لأن الدعاء قد يشمل الذكر وقد يشمل الدعاء الذي هو طلب الشيء من الله عز وجل كطلب مغفرة أو قضاء حاجة ونحو ذلك. ومعلوم أن في التشهد فيه طلب وسؤال الله عز وجل، لأنه قال في آخره: ثم ليتخير أحدكم من المسألة ما شاء، يعني يسأل الله عز وجل ما أحب. وأيضا ورد مما يقال في التشهد: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ومعلوم أن هذا دعاء وهذه مسألة، فقد هذا يؤيد من قال إنه يحركها دائما أو يحركها عند لفظ الجلالة أو نحو ذلك. أما حديث ابن عمر فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. هذه هيئة وضع اليدين أثناء الجلوس للتشهد، يعني يحكي ابن عمر رضي الله عنه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. هذا يؤيد من قال إن صفتها أن لا تكون معقودة، وإنما تكون مبسوطة كبسط اليسرى، ومجرد أن يحرك السبابة واليد تكون مبسوطة على الفخذ. قال: على فور ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، يعني أشار بها إشارة عند الدعاء أو عند التشهد، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها، واليد اليسرى باسطها. وقد يفهم من قوله باسطها عليها أن اليد اليمنى ليست مبسوطة، يعني من باب مفهوم المخالفة كما يقول الأصوليون، يعني قد يفهم من قول ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان باسطا اليسرى، أو التصريح ببسط اليسرى يدل على أن اليمنى غير مبسوطة، حتى يكون ذلك جمعا بين الأحاديث التي تقول فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم قبض أصبعين أو قبض ثنتين أو قبض الخنصر مع البنصر أو نحو ذلك. فتصريحه بأن اليسرى مبسوطة يفهم منه أن اليمنى غير مبسوطة، وهذا المفهوم تؤيده الأحاديث الصريحة الناطقة بأن اليمنى غير مبسوطة، على ما تكون مقبوضة، مقبوض خنصرها أو خنصرها وبنصرها، ومحلق بين الإبهام والوسطى، ومشار بالسبابة. قال: على ركبتيه باسطها عليها. وفي لفظ: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها. هذا يؤيد مفهوم الرواية السابقة أنه قال باسطا أو باسط اليسرى، فهذه الرواية صريحة في أن اليمنى مقبوضة، فقال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي بها. هذا يؤيد القول بأنها مقبوضة كلها، تكون مقبوضة وليس فيها تحليق. ولكن أيضا إذا أخذنا أن معنى البسط هو المد، فكون الإبهام مع الوسطى على شكل حلقة لا ينفي أن يكون هذا نوعا من القبض، فتكون هذه مقبوضة وهذه على هذه الصفة أيضا مقبوضة. وبهذا جمع ابن القيم رحمه الله بين هذه الألفاظ، قال على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام يعني السبابة. ولاحظ أنه لم يقل بأصبعه التي تلي الوسطى، مع أن السبابة تلي الوسطى. لماذا؟ لأن هناك لبسا، لو قال تلي الوسطى في احتمال يكون البنصر هو الذي أيضا تلي الوسطى، ولكن لما قال التي تلي الإبهام فالإبهام معلوم لا يليه إلا من جهة واحدة وهو الأصبع السبابة، وهو عن يمين الإبهام مثلا، لكن عن يسار ليس يوجد أصبع، فلما قال التي تلي الإبهام علمنا جزما أنه مراد بها السبابة. ووضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى، يعني أنه وضعها ممدودة. هذا ما يتعلق بصفة الجلوس، وضع اليدين في حال الجلوس في التشهد. وكما قلنا خلاصته أن اليسرى تكون مبسوطة ممدودة أصابعها، وأيضا اليمنى تكون مقبوضة مقبوض خنصرها وبنصرها ومحلق الإبهام على الوسطى ويشير بالسبابة. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول هل لسجود السهو دعاء أو ذكر يقال؟ لا أعرف في ذلك ذكرا خاصا لسجود السهو يختص به، وإنما هيئته وصفته كسجود الصلاة المعتاد، على معنى أن يسبح الله ثلاثا بأن يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. وورد عن علي أنه كان يعني أو أظنه مرفوعا أنه كان يقول سجد وجهي الله الذي خلقه وصوره في سجود السهو وفي سجود التلاوة، لكنني لا أعرف ذكر خاص بهذا سوى ما ذكرت. هل يصح التورك في الصلاة الثنائية؟ نعم، قال بعض أهل العلم بأنه يتورك في كل تشهد فيه سلام، وهذا هو رأي الإمام مالك رحمه الله، وقول أيضا عند الشافعي. لكن الإمام مالك يقول أنه يتورك في كل تشهد فيه سلام، وقلنا إن الظاهر والراجح هو أنه يتشهد في التشهد الأخير في صلاة فيها تشهدان، أما إذا لم يكن فيها إلا تشهد واحد كصلاة الفجر فإنه لا تورك فيها، وإنما إذا كان فيها تشهدان كالظهر والعصر والمغرب والعشاء يتورك في التشهد الأخير. وظيفة التورك هو أنه يخرج يده يخرج رجله اليسرى من جهة يمينه ويجلس على أنيته اليسرى وينصب اليمنى، هذه صفة التورك. هل يصح صيام أحد يومي الاثنين والخميس أي صيام يوم الاثنين فقط أو صيام يوم الخميس، لا مانع من هذا، لأنه ليس هناك ارتباط بين الاثنين والخميس على معنى أنه لا بد أن يجمع بينهما أو يترك، لا، إنما يصوم ما تيسر، ومعلوم أنه لو صامهما كلهما فهو أفضل وأحسن طلبا للثواب ولورود الحث على صيامهما الاثنين والخميس، لكنه لو صام واحدا منها كالاثنين مثلا أو الخميس فإن له أجره إن شاء الله. إنما الذي لابد من الربط بينهما هو صوم يوم العاشر على معنى أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وفي بعض الروايات يوما قبله ويوما بعده، هذا في عاشوراء في الشهر المحرم. أما الاثنين والخميس فله أن يصوم يوما أو يصوم أحدهما، ولو صامهما جميعا فهو أحسن طلبا للفضل واتباعا للحديث والأثر. هل يصح عند الاغتسال في الحمام بدون سترة؟ لأنه ورد عن السلف الصالح يغتسلون وعليهم ثياب أو سترة يستترون بها. نعم، يكره للإنسان أن يتجرد ولو كان خاليا ولو لم يكن عنده أحد، فإنه يستحي من ربه ويستحي من الملائكة، فيكره أن يتجرد. أما إذا كان هناك أحد موجود فإنه يحرم أن الإنسان يكشف عورته. أما إذا لم يكن عنده أحد كما لو كان في حمام مغلق أو في برية ليس عنده أحد، أو مستتر خلف شجرة أو خلف جدار بحيث لا يراه أحد، فإنه يكره له أن يكون متجردا يعني عاريا بالكلية، وإنما يستر عورته ولو ستر ولو اقتصر أيضا على ستر العورة المغلظة، فلعل هذا يكفي، والمغلظة التي هي القبل والدبر، وإلا عورة الرجل معلوم أنها من السرة إلى الركبة، فلا يتعرى الإنسان بحيث يظهر عورته ولو كان وحده فإن الأولى، لكنه ليس بمحرم إذا كان خاليا وليس عنده أحد فإنه ليس بمحرم، وكذلك إذا كان عنده زوجته فإنه أيضا ليس بمحرم بين الرجل وزوجته، أما ما عداهما فإنه لا يجوز أبدا أن يتعمد الإنسان أن يظهر عورته عند أحد. هل يصح أن يرى الرجل بعض عورته وأن يرى عورة زوجته؟ إذا احتاج إلى أن يرى عورة نفسه، معلوم أنه قد يحتاج مثلا كتنظف أو نحو ذلك، أو قد يكون فيها ألم أو فيها شيء يحتاج إلى أن يعالجه، فمعلوم أن هذا قد يحتاج إلى أن يرى عورته، فلا مانع أن يرى عورته. كذلك أيضا للرجل أن يرى عورة زوجته وللزوجة أن ترى عورة زوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع نسائه، ليس يعني كما أخبرت ميمونة وأخبرت عائشة، فلا مانع أن يرى الرجل عورة زوجته وأن ترى الزوجة عورة زوجها، ولكن الحياء والاستحياء من الله عز وجل هذا مطلوب. في حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله منهم رجل تصدق بيمينه إلى آخره، ما معنى ذلك؟ نعم، تصدق صدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، على معنى أنه تصدق سرا، فهذا مبالغة في السرية، يعني كأنه لو كانت يده اليسرى عندها حاسة أو عندها بصر أو إدراك فإنها لم ترى ما تصدقت به اليد اليمنى، هذا مبالغة في السرية، وهذا مما يستدل به على أن صدقة السر أفضل، صدقة السر أفضل من صدقة العلانية. ولكن على كل حال الله عز وجل قال إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فالأفضل صدقة السر، إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة في الإظهار، كما لو كان شخصا يقتدى به، يعني هو رجل يقتدى به ويتأسى به فصار يتصدق ليتصدق الناس، فهذا طيب وله وهو مثاب على ذلك إن شاء الله. أو مثلا الناس يقعون فيه غيبة بأن يتهم بأنه بخيل، أو يتهم بأنه لا يزكي، أو يتهم بأنه يعني ينسى حق الله في ماله أو نحو ذلك، ثم أراد أن يدفع شيئا ليكف الغيبة عن نفسه، فإن له ذلك أيضا، يتصدق أمام الناس حتى يكف الغيبة عن نفسه. لكن الذي ينبغي لمن يتصدق علانية أيضا أن يتصدق سرا، لأن هذا أرجى وأدعى أن يبتعد عن الرياء وعن شبهات الرياء وإشكالات الرياء، فيتصدق علانية ويتصدق سرا، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، والمعول هو على ما في القلوب وعلى مراد العبد من الإخلاص لله عز وجل. هل يصح ويجوز للمسافر أن يجمع في الصلاة جمع تقديم وجمع تأخير في غير مناسك الحج؟ نعم، لكل من سافر سفر طاعة أو سفر مباحا أن يأخذ برخصة السفر من القصر للصلاة الرباعية، فإنه لا يقصر إلا الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء. أما صلاة الفجر فإنها لا تقصر، وصلاة المغرب فإنها لا تقصر، إنما يقصر هذه الصلوات الثلاث، الظهر والعصر والعشاء، فيقصرها ركعتين لمن سافر سفرا مباحا أو سفر طاعة، كالسفر للحج أو السفر للجهاد أو السفر لطلب العلم، طلب العلم الشرعي، ويريد به وجه الله عز وجل، ويريد به نفع المسلمين وإخراج نفسه من ظلمات الجهل إلى نور العلم، فإن هذا أيضا يثاب على ذلك، فيكون سفر طاعة، أو سفر للدعوة إلى الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا سفر طاعة، أو سفر ليصل الرحم. كل سفر من أجل تنفيذ أوامر الإسلام أو من أجل إزالة منكرات في الإسلام فإن هذا كله يسمى سفر أو يعتبر سفر طاعة. أو سفر سفرا مباحا كالسفر للتجارة أو السفر للنزهة أو لأي سفر مباح ليس بمحرم، فإن له أيضا أن يأخذ برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام ومن قصر الصلاة ونحو ذلك. أما إن كان سفر معصية، كما لو سافر ليسرق أو سافر ليقطع الطريق وليؤذي المسلمين، أو سافر للزنا، أو سافر لشرب الخمر، أو سافر لمقاصد سيئة ومحرمة، فإن هذا يسميه العلماء سفر معصية، فالصحيح أنه لا يجوز له أن يأخذ برخص السفر. هذا الذي عليه الأئمة الثلاثة، الإمام أحمد وأبو حنيفة، أو الإمام أحمد ومالك والشافعي. أما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يجوز ذلك على اعتبار أنه يسمى سفرا، والصحيح أنه لا صح في سفر المعصية على ما عليه الأئمة الثلاثة. لكنه لو تاب في سفره، في أثناء السفر تاب، فإن له أن يأخذ بالرخصة، كما لو ذهب لسفر معصية كزنا ثم تاب قبل أن يصل، أو تاب بعد العودة، في العودة تاب، فإن له في عودته أن يأخذ برخص السفر. أو لحقته مشقة، هو مسافر سفر معصية ثم لحقته مشقة واحتاج إلى أن يمسح الخفين مثلا، نقول له تب ثم خذ الرخصة. هذا ما قرره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فالمسافر سفر طاعة كحجنا وغيره أو سفر مباح، فإن له أن يقصر الصلاة. أما الجمع فإنه ليس من رخص السفر خاصة، وإنما الجمع يكون للحاجة. فإذا احتاج المسافر أن يجمع أو كانت مستحاضة عندها دم كثير فيشق عليها، فإن لها أن تجمع كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم حملة في الجحش وغيرها. أو كان هناك مطر فإنه يجمع المطر، وبخاصة إذا كان في العشاءين يعني المغرب والعشاء، أو ريح شديدة أو برد، فإن العلماء ذكروا أنه يجمع الصلاتين. إذا شق على المأمومين وعلى الناس فإنهم يجمعون الصلاة إذا كانت هناك مشقة. فإذا الجمع ليس خاصا بالسفر، لكن المسافر إذا احتاج إلى الجمع فإنه يجمع. ولهذا يقول العلماء إنه لا تبدو حاجة للمسافر غالبا إلا إذا كان جاد في السير، يعني إذا كان يمشي. أما إذا كان مقيم كما لو كان جالس في البرية يوم يومين فإن هذا لا يظهر عليه حاجة للجمع. أما إذا كان متاعه على دابته وعلى سيارته ووسائره في الطريق فإن هذا قد يحتاج إلى أن يجمع. وهذا هو الذي يقول العلماء من جد به السير، فإن من جد به السير تظهر له حاجة في الجمع. وعلى كل حال الجمع مرده إلى الحاجة كما ذكرنا. إذا لم يسجد يسجد المأموم مع الإمام في الصلاة في سجود التلاوة، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ لا ينبغي للمأموم أن يتعمد مخالفة الإمام في سجود التلاوة، فإن الأصل أن المأموم يتابع الإمام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فالإمام في سجود التلاوة قد سجد فعلينا أن نسجد. لكنه لو سهى المأموم أو نسي أو لم يعلم أن هذه سجد التلاوة فسجد الإمام ثم قام فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله. هل يجوز أن أحرك أصبعي في الجلسة التي بين السجدتين؟ الذي تدل عليه الأحاديث أن التحريك مقصور على الجلوس للتشهد، سواء كان تشهدا أول أو تشهدا أخيرا. إنسان يطوف طواف العمرة ثم مس الحجر بيده فقبله، ثم اتضح له أن الحجر فيه طيب، ثم خرج قليلا من المطاف فغسل يده فواصل طوافه، هل عليه شيء؟ لا شيء على المحرم إذا أصابه طيب لم يتعمد مسه أو لم يقصد مسه، وإنما الذي ينهى عن المحرم أن يتعمد مس الطيب أو أن يتعمد شم الطيب. أما إذا شمه من غير قصد أو مسه من غير قصد فإنه لا شيء عليه، لأن هذا من باب الخطأ، كحالة صاحبنا هذا صاحب السؤال، فإنه أراد أن يستلم الحجر الأسود وهذا مشروع في حقه، فلكنه لما مسه بيده أدرك أنه قد وضع في الحجر طيب، فإن هذا لا شيء عليه ولا يلزمه شيء، ولا يلزمه أيضا أن يغسل يده، لكن الذي فعله صحيح إن شاء الله ولا يقتضي بطلان الطواف. فإن خروجه من أجل غسله ثم رجوعه فإنه لا شيء عليه، لأنه لم يقصد قطع الطواف وإنما قصد الغسل ثم العودة، فلا شيء عليه. ومثل ذلك لو أن محرما مر في سوق العطارين ومع معلوم أنه غالبا سوق العطارين تكون فيه روائح عطرية روائح طيبة مثلا، فإنه نشئ عليه لو احتاج أن يمر ثم مر والروائح تفوح، فإنه نشئ لأنه لم يتعمد ولم يقصد مس الطيب ولا شمه. هل الفخذ من العورة؟ نعم، الصحيح أن الفخذ عورة كما في حديث علي وغيره. فالواجب أن الرجل يستر فخذه، فعورة الرجل من الركبة إلى السرة، والركبة ليست من العورة إلا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيسترها احتياطا، لأن سترها يكون فيه جزم بستر الفخذ، أما كشفها فقد يؤدي إلى أن الفخذ تنكشف، فالفخذ عورة على الصحيح. إذا كان كذلك فكيف نوفق بين ذلك وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أبي بكر وعورته بعدي وعمر أيضا كذلك ولما حل عثمان غطاها؟ حمل العلماء ذلك على أن الركبة، على أنها الركبة أو قيل الساقين أيضا وليس الفخذ المغلظ، وإنما حملت على أنها الركبة، أو قد يكون يعني أو الساق، هذا حمله القائلون بأن الفخذ عورة. يقول أرسلت لزوجتي وأولادي الصغار دعوة للزيارة للعمرة والحج إن شاء الله، ولا تسمح الظروف بحضورهما في الطائرة، وفي الباخرة سوف تظل يومين في الطريق وليس هناك محرم متوفر وقت قدومها، فماذا أفعل؟ لا أدري ما مرادك بالمحرم، هل المحرم يعني مكان الميقات أو المحرم المرافق؟ فإن كان المراد بالمحرم مكان الميقات فمعلوم أنه إذا حالت الميقات، إذا حالت الميقات فمعروف هذا لدى أيضا المترددين على الطرق البحرية يعرفونها، وبخاصة السفن التي يركبها مسلمون أو سفن وبواخر المسلمين، فإنهم ويترددون إلى الحج والعمرة، فإنهم إذا حالوا الميقات يعرفون ذلك. فبالنسبة لمن جاء عن طريق البحر الأحمر من جهة الشمال فإن ميقاته إذا حال رابغ ورابغ بلدة معروفة على البحر، ومن جاء من الجنوب فإن إحرامه إذا حال يلملم يعني السعدية، وهذا معروف. أما إذا كان مرادك المحرم الذي هو المرافق فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، حتى ولو كان السفر لحج وعمرة، فإنه إذا لم يكن عندها محرم فإنه لا يجب عليها ولا يلزمها، والمحرم شرط من شروط الوجوب أو من شروط الاستطاعة في حق المرأة. فإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي انطلقت حاجة وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، ومنعه من الجهاد وأمره بمرافقة امرأته، مما يدل على أكدية المحرم. أما إن كان في أولادك كبير أو بالغ فإنه يكفي محرما، أو كان معها أخ لها أو عم أو قريب من محارمها كابن أخيها أو أخيها أو عمها أو ابن أختها وهكذا، فإنه يكون محرما لها إن شاء الله. يقول أرجو الإفادة عن عدد الكبائر التي ذكر الله كقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الكبائر اختلف أهل العلم في عددها، فقيل 70 وقيل 70، وقال ابن عباس هي إلى 700 أقرب. من أبرزها كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال يتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والسحر. فهذه هي السبع الموبقات التي في الحديث، ولكن هناك غيرها مما دلت عليه الأحاديث، وقد ألف في ذلك مؤلفات، من أبرزها مؤلف الإمام الذهبي الكبائر، وكذلك مؤلف بن حجر الهيتمي، أيضا الزواجر عن اقتراف الكبائر، وهو مؤلف قيم وجيد أحصى فيه كبائر كبيرة كثيرة، وإن كان في بعضها محل خلاف، وأشار إلى ذلك رحمه الله، أشار إلى بعضها وإلى من خالف في عد هذا من الكبائر من غيره. فالذهبي ألف مؤلفا، وابن حجر الهيتمي ألف، وغيرهم ألفوا كذلك، فهي كثيرة، منها التي ذكرنا، ومنها النميمة، ومنها الغيبة، ومنها شهادة الزور، ومنها يعني أشياء ذكر أهل العلم في هذه المواطن. امرأة دفتر معنا، دفتر حتى تبقى معنا ما جبته، جيبه غير العاشر إن شاء الله عشان نسألهم. امرأة خرجت للعمرة وأحرمت من المدينة، استعملت بعد الإحرام صابونا مطيبا قبل التحلل، ثانيا قطعت بيدها ظفرا قبل التحلل، ثالثا دخلت الخلاء قبل أن تنهي عمرتها، رابعا هل عليها تقصير الشعر؟ أما استعمالها للصابون المطيب فإن كانت متعمدة وعالمة بالحكم فإنها عليها الفدية، وهذه الفدية إما أن تذبح شاه، وإما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين، يعني مخيرة بين هذه الأشياء الثلاثة. هذا إذا كانت متعمدة وكانت عالمة بالحكم، وكانت أيضا عالمة بأن هذا الصابون مطيب أو معطر. أما إذا كانت تجهل فإنه لا شيء عليها، أو ما تعرف الحكم فإنه لا شيء عليها. أما فيما يتعلق بالظفر فكذلك، إذا كانت عالمة ومتعمدة فإن عليها مثل ما على الأمر السابق، يعني إما أن تذبح شاة، وإما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين، يعني مخيرة بين أحد هذه الأشياء الثلاثة. أما دخولها الخلاء قبل أن تنهي عمرتها فإنه لا مانع أن يدخل المحرم الخلاء، كما لو احتاج إلى أن ينقض وضوءه ببول أو غائط فإن له ذلك، بل حتى لو احتاج إلى أن ينام كما لو كان متعبا فله أن ينام، ثم إذا استعاد نشاطه يتوضأ ثم ينهي عمرته. أو حتى لو احتاجت هي أن تغير ملابسها، كما لو اتسخت أو تضايقت منها، كما لو كانت ملابس ثقيلة ثم جاءت إلى مكة فوجدت الدنيا حر، فإن لها أن تغير وأن تخلع وأن تبدل. والرجل كذلك له أن يغير إحرامه، كما لو اتسخ أو تمزق أو كان ثقيلا أو كان خفيفا، فإن المحرم له أن يضع إحرامين أو 3، كما لو كان يشعر ببرد فله أن يضع إحرامين أو 3 على كتفه، أو يتزل أيضا بأكثر من ذلك ليدفئ نفسه، فله ذلك أيضا، لكنه يجتنب المخيط فقط. أما أن يضع على كتفه أيضا لا يغطي رأسه، إلا إذا لحقه مشقة، لو خاف على نفسه أو كان مريض، كما لو كان عنده حساسية أو عنده ربو أو عنده نحو ذلك، فأراد أن يغطي رأسه أو يغطي صدره أو يلبس مخيط، فله ذلك، لكنه يفتي. لو احتاج المحرم أن يلبس فنيلة مثلا، فنيلة صوف مثلا، أو يلبس غطاء لرأسه كما لو تأذى، فإن له ذلك، لكنه يفتي. والفدية هذه إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين. فإن كعب بن عجرة حينما آذاه القمل وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى القمل يتناثى على رأسه، أي يتناثر من رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الأذى قد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك وانسك شاة، أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فلو احتاج الإنسان إلى أن يحلق رأسه كما لو كان فيه حبوب مثلا أو دمامل، ورأى الطبيب أن يحلق رأسه حتى يعالجه، فله ذلك، لكنه يفتي، لكنه يرتفع عنه الإثم، يعني لا يكون آثم. أما لو كان ليس هناك حاجة فإنه يأثم مع لزوم الفدية، يأثم مع لزوم الفدية. أما إذا كان محتاج فإنه يفدي ولا إثم عليه. هذا هو الفرق بين الأمرين. فهذه المرأة التي دخلت الخلاء لا شيء عليها أبدا، فإن هذا سائل كما قلنا. هل عليها تقصير شعرها؟ نعم، إذا انتهت من عمرتها، بمعنى طافت وسعت، فإن بعد الفراغ من السعي تقصر من شعرها، تقصر من ضفائرها، يعني عمائلها أو جدائلها، تقصر قدر أنملة. هذه هي الأنملة، فصلة الأصبع، هذه تسمى أنملة، يعني تقصر من شعرها هذا القدر. ولو ترت بعد صلاة العشاء وأردت قيام الليل، هل أوتر مرة ثانية؟ لا، لا وتران في ليلة، إنما توتر في الليلة وترا واحدا. فإن كنت تعلم من نفسك وتجزم ويغلب على ظنك أنك تقوم آخر الليل، فينبغي أن تؤخر الوتر إلى آخر صلاتك، فإنه أفضل. أما إذا كنت لا تعلم، أو أنه ليس لك عادة، وإنما توتر قبل أن تنام، فهذا طيب. ثم إذا صدف أنه ذهب عنك النوم، أو استيقظت في أثناء الليل وأحببت أن تصلي، فإنك تصلي لكنك لا توتر، وتكتفي بالوتر الأول. أما إذا كنت تعلم من نفسك أنك تقوم آخر الليل، فالأولى في حقك أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل. ما حكم اللعب بالورق مثل الضومنة والبلوت للتسلية وفي وقت الفراغ؟ الأصل في المسلم أن يشتغل بما فيه قربة وطاعة إلى الله عز وجل، ويعلم المسلم أنه مسؤول عن كل دقيقة وثانية من عمره، فإنه لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن شبابه فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. والله عز وجل يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فأنت مسؤول عن أيامك، مسؤول عن أوقاتك، مسؤول عن ساعاتك. فالأصل في المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه، في بدنه، في وقته، في كل شؤونه. فإن كان هذا لهوا لا يؤدي إلى ترك واجب، ولا يؤدي إلى وقوع في محرم كالقمار والميسر أو السباب والفسوق والغيبة، فإن هذا إذا لم يوقع في محرم او لم يصرف عن واجب كأداء الصلاة في اوقاتها او حتى طاعة الوالدين واهمال حقوق الاولاد ومن تربية ومن ملاحظة ومن رعاية، فان هذا يترقى الى ان يكون محرما، او كان قمارا وميسرا في قمار في مقامرات وفيه فلوس نحو ذلك فان هذا لا يجوز. اما اذا لم يكن فيه لا هذا ولا هذا فان قصاراه ان يكون مكروها، تلهي بامر ينبغي المسلم ان يصرف اوقاته في غير هذا. يقول: اتممت الطواف واريد الذهاب للحمام قبل السعي، فهل يجوز؟ لا مانع من ذلك، اذا احتجت الى ان تذهب الى الحمام بعد الطواف فلا مانع ثم تسعى، فان الموالاه بين الطواف والسعي ليست شرطا، كما ان الطهاره ليست شرطا في السعي ولكنها على الصحيح شرط في الطواف. يقول: التصوير بالكاميرا فقد سمعنا انه اجازه بعض اهل العلم بشرط ان لا يعظم الى اخره. هو الاولى الابتعاد عن كل هذا لعموم النهي عن التصوير، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشد عذابا ان المصورون اشد الناس عذابا يوم القيامه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين. فاذا كان من كذلك فيبتعد عن كل هذا، سواء كان تصويرا باليد او بالكاميرا، الا ما دعت الحاجه اليه كالتصوير للهويه او التصوير للجواز او التصوير لبطاقه شخصيه او نحو ذلك، وبخاصه ايضا ان هذا التصوير ليس كاملا وانما وغالبا الراس جزء من الصدر، فلهذا ايضا هذا قد لا يكون داخلا في المحظور، من حيث ان الذين من حيث ان التصوير المحرم هو التصوير الكامل. اما اذا ذهب من الصورة ما لا تبقى معه حياة فان هذا لا شيء فيه. فعلى كل حال الابتعاد عن التصوير والمصورين فيما لا تدعو الحاجة اليه هذا هو المتعين. هل لي اذا حملت امانة مبلغا من المال لشراء حاجة لأحد الأقرباء ولم أجد ما يصلح للقريب وقد فوضني في الشراء أو عدمه، فهل لي في حالة عدم الشراء أن أشتري شيئا بهذا المال للتجارة وأقاسم صاحب المال الربح؟ المتعين عليك هو أن تتصرف في المال على حسب ما طلب منك صاحبه. إذا رغب منك أن تشتري هدايا أو تشتري نحو هذا فإنك تقتصر على هذا ولا تشتري أشياء للتجارة، فإن هذا ليس لك إلا إذا كان فوضك في ذلك او سمح لك بذلك او ظهر لك ما يدل على انه سامح بذلك، فانه لا يكفي مجرد ان ترى انه لا يمانع. وقد يكون عدم الممانعة هذه قد ترفع عنك الاثم، لكن الربح لا تكون انت شريكا في الربح لانه لم يفوضك، إنما الشريك في الربح هو الموارد. كما لو أعطاك المال لتتاجر به ويكون لك نسبة كذا من الربح، هذه المواربة، فلك ذلك إذا اتفقت على شيء. أما إذا لم تتفقوا وطلب منك التجارة المتاجرة ولم تتفقوا على الربح فإن الربح كله له ويكون لك أجرة المثل، يكون لك أجرة المثل، يعني كأنك أجير ولا تكون شريكا في الربح، الربح كله يكون له وأنت تكون شريكا في فأنت تكون لك أجرة المثل، يعني كما لو ينظر في مثلك لو استؤجر او عمل كم يصرف له، فانه يصرف لك اجرة مثل. ما معك الاسماء طلاب؟ هات الكتاب شوف تمام على شيء
دخول يا جماعة. الافتراش، ما معنى الافتراش في الجلوس؟ رجليه كلتيهما يعني بطنها او ظهرها، وين بطن الرجل وين ظهرها؟ يجعلها على الارض، هذا هو الافتراش. ها اي اجلس انت الجلسه وشوف يعني. هل هو هذا الرجل هذه هل هي مفروشه ولا منصوبه؟ بهذه الهيئه هل رجلك منصوبه او مفروشه؟
هذا ما مفروشه.
اي وهل هذه الجلسه مشروعه؟ اجلس الجلسه المشروعه. فين هذه؟ هذه اليمنى، هذه اليمنى وهذه المنصوبه، والرجل اليسرى ظهرها اين ظهرها؟ يلي الارض ولا بطنها يلي الارض؟ لماذا تقول قد بطنها يلي الارض؟ لا يتصور ان يكون بطنها يلي الارض، ظهرها يلي الارض وبطنها يلي اليد، يلي هذه هي. واليدين كيف تضعهما؟ هذه اليمنى.
يقول هل يجوز استعمال جزء من الزكاة في بناء المساجد؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأن الزكاة تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها بنفسه بقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه هي المصارف الثمانية التي حصرت الزكاة فيها في قوله إنما الصدقات. فإنما كما هو معلوم في أسلوب اللغة هذا أسلوب حصر، يعني أنها لا تصرف إلا في هؤلاء. فالزكاة ليست مصر، فالمساجد ليست مصرف من مصارف الزكاة.